ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للأحد الموافق 4 يونيو عام 2023. نبدأ نشرتنا الإخبارية كالعادة بأهم العناوين. استمرار الحرب بين الجيش والدعم السريع لليوم 50 ودوي انفجارات في أجزاء متفرقة من الخرطوم، مقتل وجرح العشرات في كتم بشمال دارفور، ونهب مصارف في نيالا، وأوضاع إنسانية مزرية في الجنينة، وقفات احتجاجية إحياء للذكرى 4 لمجزرة القيادة، ومطالبات بالقصاص وإنهاء الإفلات من العقاب. شركة دال تمنح موظفيها إجازات بدون مرتب، واستمرار قطعات الكهرباء في بورسودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتواصل الحرب بين الجيش والدعم السريع لليوم 50 مع انتهاء الهدنة الثانية مساء السبت، وكشف مواطنون عن استمرار ذوي الانفجارات المتتالية بأمدرمان صباح الأحد، وفي الأثناء يكتنف الغموض مصير معسكر الدعم السريع في طيب الحسناب بجنوب الخرطوم وسط ادعاء طرفي الصراع السيطرة على الأوضاع. من جهة أخرى، كشفت غرفة طوارئ جنوب الحزام عن مقتل 23 شخصا وإصابة 133 آخرين إثر سقوط قذائف في مايو وعدد من أحياء جنوب الخرطوم يومي الخميس والجمعة. كشفت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر عن مقتل وإصابة 90 شخصا في كتم ومعسكر كساب بشمال دارفور، وأكدت التنسيقين قوات الدعم السريع سيطرت على حامية المدينة مع استمرار عمليات نهب السوق. وبالمقابل ذكرت مصادر إعلامية أن 25 شخصا قتلوا في معسكر كساب جراء الهجوم، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بمواطني المدينة لعدم توفر شبكة الاتصالات. كشفت الهيئة النقابية لأطباء غرب دارفور أن آلاف الجرحى يموتون في الجنينة بسبب غياب الرعاية الصحية. من جهة أخرى، قال لاجئون فروا من الجنينة إلى تشات لراديو دبنجا أن المدينة تعيش أوضاع إنسانية قاسية، مشيرين إلى وفاة نحو 7 من الجرحى يوميا بسبب عدم توفر الرعاية. من جهته، وصف والي غرب دارفور في تصريحات صحفية الوضع الأمني في المدينة بأنه منفلت تماما. نظم السودانيون في عدد من الولايات وخارج السودان يوم السبت وقفات احتجاجية لإحياء الذكرى 4 لمجزرة القيادة العامة وللمطالبة بوقف الحرب، وحمل المشاركون في الوقفات الاحتجاجية لافتات تطالب بالقصاص وتنادي بإنهاء الإفلات من العقاب، كما طالب المشاركون في الوقفات طرفي الصراع بالوقف الفوري للحرب. من جانبه، قال خالد عمر يوسف إن موقف لا للحرب لا علاقة له البتة بالعودة للاتفاق الإطاري، ولا ندعو للعودة إلى ما قبل 15 أبريل. قالت السفارة الأمريكية في السودان إن القتال بين الجيش والدعم السريع يهدد بصراع طويل الأمد. وفي الأثناء، استقبل الرئيس الكيني مستشار حميتي يوسف عزت يوم السبت مؤكدا استعداده للتدخل من أجل حل الأزمة السودانية. من جانبه، قال مندوب السودان الدائم لدي الأمم المتحدة إنه طلب تغيير فولكر قرار سيادي للسودان، مبينا إنهم لا يعترضون على دور البعثة الأممية. وقال كبير الجمهورين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على إدارة بايدن أن تتذكر أن الشعب السوداني هو شريكنا وليس الجنرالات. من جهة أخرى، وصف الصليب الأحمر الوضع الإنساني في السودان بأنه سيء للغاية. كشف مراسل راديو دبنجا عن عملية نهب واسعة طالت مصارف وصيدليات ومخازن ومنازل في نيالا يوم السبت، وأشار لاستمرار حركة نزوح المواطنين من شمال المدينة إلى جنوبها. وفي ولاية شمال دارفور، كشف مراسل راديو دبنجا عن مقتل 2 من المواطنين وإصابة ثالث بجروح في حدثين منفصلين بالفاشر يوم السبت، كما شهد السوق محلي بالقرب من المدينة حادث نهب مسلح. من جهة أخرى، نصب مسلحون بوابات عشوائية على طريق نيال الفاشر ويطالبون المسافرين بدفع مبالغ مالية. وفي ذات السياق، أدانت قطاعات واسعة مقتل العشرات في منطقة أم حميرة بغرب كردفان في هجوم من الدعم السريع نهاية الأسبوع الماضي. قالت حملة ما براكم إنه 3 من الأطفال فاقدي السند توفوا في دار المايقومة بالخرطوم خلال اليومين الماضيين، وأشارت الحملة في تقرير إلى وفاة 3 مسنين خلال الأيام الماضية، ونوهت إلى ترتيبات لإيجاد مقرات بديلة للأطفال والمسنين. من جانبه قال والي الخرطوم إنه وجه بتوفير مقر للأطفال فاقدي السند وترحيلهم إلى ولاية الجزيرة. دشنت عدد من الجهات مبادرة قادرين للإسناد النفسي والمعنوي للسودانيين الذين وصلوا إلى مصر مؤخرا. من جهتها أرسلت منظمة الصحة العالمية 10 أطنان مترية إضافية من المستلزمات والإمدادات الطبية إلى أسوان لتلبية احتياجات السودانيين الذين وصلوا إلى مصر. أبدى مواطنون وناشطون مخاوفهم من تضرر محتويات المتحف القومي بالخرطوم إثر سيطرة الدعم السريع على المقر. وفي سياق آخر اتهمت مجموعات حقوقية الأطراف المتحاربة بارتكاب جرائم دولية ودعت الأمم المتحدة للتدخل. الخبر الأخير في النشرة: منحت إدارة القطاع الهندسي بمجموعة دال موظفيها إجازة لمدة 3 أشهر بدون مرتب بسبب صعوبات تشغيلية جراء الحرب. وفي ولاية البحر الأحمر تواصلت قطوعات الكهرباء في بورسودان بسبب خروج البارجة التركية عن الخدمة لليوم السابع. وقالت مصادر من المدينة إن السلطات تتباطأ في سداد متأخرات البارجة. وفي ولاية الجزيرة أعلنت حكومة الولاية تأجيل امتحانات شهادة المرحلة الابتدائية إلى 19 يونيو الجاري من أجل توفيق أوضاع القادمين من الخرطوم. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا السيد عماد أحمد سالم، عضو مبادرة غرفة طواري ولاية النيل الأبيض الخاصة بإيواء النازحين إلى الولاية بسبب الحرب الدائرة الآن بين الجيش والدعم السري. أهلا ومرحبا بك السيد عماد في راديو دبنجا. حدثنا عن الحاصل هناك للنازحين ديل، أعدادهم قدر شنو وأوضاعهم الإنسانية كيف والتحديات اللي بتواجههم الآن؟
مرحب براديو دبنجا ولكل المشاهدين والمستمعين الكرام. عماد الدين أحمد سعيد المكي، عضو غرفة طواري ولاية النيل الأبيض، عضو منسق غرفة طواري محلية كوستي. بدينا إيواء النازحين والعائدين من مناطق الحرب في ولاية الخرطوم بداية بعد أول انفجار الأزمة في الخرطوم، فبدينا باستقبال الأسر وتسكين الأسر مع أسرنا في ولاية النيل الأبيض، لحد ما وصلنا مرحلة أنه حصل ازدحام للأسر ذاتها، لأنه الأسر اللي كانت بتستضيف لنا أسر هي ذاتها أهلهم جرى جيم من الخرطوم، فبدأ في ازدحام داخل الأسر في مدن ولاية النيل الأبيض. اتجهنا كشباب مبادرين لأنه نفتح داخليات ومجمعات سكنية لإيواء الأسر دي، بدءا بالديوين في مركز بتاع إيواء واحد، الجزيرة أبا فيها مركزين للإيواء، جبلين اللي هي كنانة فيها مركزين للإيواء، ربك فيها 3 مراكز للإيواء، كوستي فيها 7 مراكز للإيواء. المراكز دي احنا بدينا بجهد شعبي عادي، تواصلنا مع إدارة الصندوق العمومي لرعاية الطلاب باعتبار انه عنده سراير وعنده مراتب بتاعة طالبات وطلاب اصلا موجودين في، باعتبار انها حاجة ممكن تسهل انها تسكن فيها الناس.
الاعداد قدر شنو اللي انتو، هل في احصائيات للناس ديل؟
طيب،
وتمركزهم سواء كان الناس اللي اصلا جو عايدين او الناس اللي اصلا خارج الولاية.
في ولاية النيل الأبيض استقبلنا ما يقارب 15، يعني من 15 إلى 20 ألف نسمة، ده رقم توقعي، لكن الرقم الحقيقي نحن شغالين في حصر الأحياء السكنية. واجهتنا طبعا كان مشكلة كبيرة جدا في أنه يا أخي نحن كنا عايزين أنه التدخلات من المنظمات الدولية أنها تتدخل على مستوى الأسر، لأنه هم اللي قاعدين يعانوا أوضاع صعبة أصعب من المراكز بتاعة الإيواء، باعتبار أنه مراكز الإيواء قائمة أساسا على الجهد الشعبي والناس اتكاتفت والناس في الأسواق مدتنا بالمتائج. طيب، الأعداد الموجودة عندنا في المراكز الإيواء هي أرقام متغيرة باستمرار، يعني نحن باستمرار في أسر وافدة. الكلام ده طبعا حسب الترددات اللي بتجينا، يعني أو حسب وجود شبابنا في غرف الطواري في مدينة الدويم. طبعا الناس جات بالطريق الغربي اللي هو طريق بتاع جبل أولية الشريتاية شيخ الصديق، ده طريق غربي طبعا كان فاتح لأنه الضرب كله كان باتجاه الشارع بتاع الكلاكلة بهناك وكده. الطريق ده طريق أول، الطريق ده الأسر استقبلوا، الأسر كلها جات ماشية بالشارع ده، والحمد لله أسرنا أو أهلنا في المناطق بتاعة شيخ الصديق والشريتاية والمحمدية ولحد شبشة استقبلوهم بحفاوة وأكرموهم في الشارع وكده. لحد ما وصلونا في الدويم، في الدويم كان في أول مركز بتاع إيواء. الدويم عدد الأسر الموجودة فيها ما يقارب 2000 أسرة، ده المحصور حاليا عند الشباب بتاعين الدويم في مدينة الدويم، ده الناس الموجودين داخل جولي أهلهم وكده موجودين مع الأسر. الأسر الموجودة عندنا نحن في كوستي حاليا ما يقارب 10,000 أسرة. نحن لاحظنا إنه في استهلاك عالي جدا، يعني بتحس بالحاجة دي في استهلاك المواد الغذائية في الأسواق، بتحس بالمسألة دي في استهلاك الأدوية، لأنه في كمية من الوافدين هم بيجوا من هناك عشان الخدمة العلاجية فقط، يعني هم بيستطعوا ان هم المراكز بتاعة الكلى هناك طبعا وقفت في الخرطوم، فهنا في مركز الكلى بتاع كوستي هو شغال، عندنا مركز للأورام وعلاج الأورام والسرطان، فتحناه قبل فترة برضو شغال. ففينا في خدمة علاجية كويسة. معظم الأسر جات لتلقي الخدمات دي. كان عندنا مشكلة في الأنسولين قطع من كوستي. كان عندنا مشكلة في الأدوية ذات بتاعت الكلى. برضو كانت عندنا فيها مشكلة قطعت. كانوا متوقعين أرغام وبعد ذاك التجاه حصل لك كراودك أو حصل لك ازدحام أو حصل طلب للمواد الغذائية وطلب للأدوية. الأسر الموجودة عندنا في داخلية علوية في مركز بتاع الإيواء أو أكبر مركز للإيواء عندنا 52 أسرة. عندنا مراكز ثاني ما بين الأسر فيها بتتجاوز يعني ما بين 25 أسرة. في داخلية جابر عندنا داخلية إمام عبد النبي فيه 52 أسرة. يعني عدد الأطفال هنا أكبر من العدد بتاع الرجال والذكور وكذا. عندنا داخلية تعبيت بطرس دي فيها 18 أسرة. المسجلين هم 27 أسرة لكن الموجودين حاليا في الداخلية 18 أسرة. عندنا داخلية مدرسة السكة حديث هي عندنا فيها 9 أسر. عندنا القابلات فيها 9 أسر. عندنا 17 أسرة في نادي أكتوبر في الحلة الجديدة. عندنا في التأهيل التربوي 11 أسرة. دي الأسر اللي أصلاً نحن استقبلناها وقاعدة معانا في مراكزنا وبتتلقى الخدمات بتاعت المنظمات بشكل مباشر. التدخلات بتاعت المنظمات نحن أول منظمة دخلت طبعاً هي الهلال الأحمر. عملت حصر وزعت مواد اللي هي كراتين بتاعت عدة وصحانة وشياء زي دي وبطاطين وكده. اتدخل الـ NRT في الطواري برضو قدموا مواد برضو مشمعات وأشياء عينية. هم ماشيين برضو في اتجاه إنه يدخلوا في تدخلات نفسية الدعم النفسي. في برضو يعني حاجات بتاعت الفتيات برضو دخلت UNFPA. دي تقريبا هي دي المنظمات اللي شغالة معانا. في طلب من منظمات لأنها هي تتدخل. الصليب الأحمر مثلا احنا بنعاني زي ما قلت من نقص حاد في الأدوية لأنه المشكلة بتاعت الأدوية إنه الإمدادات الطبية كانت بتطلب الإسقاط بتاعها بيقعد 3 شهور. فهم لما جو يطلبوا الحصة بتاعت 3 شهور فحصلت الضربة فبقينا ما قادرين نجيب من الإسقاط بتاعنا بتاع الإمدادات الطبية من الخرطوم فبالتالي عطلنا عجز. فنحن محتاجين تدخل من الصليب الأحمر برضو محتاجين تدخل من الـ WFB محتاجين تدخل على مستوى الأحياء. في شح كبير جدا. في أول حاجة غلاء في الأسعار كان عالي جدا غلاء كبير شديد. في المواد التموينية الأصل الموجودة كانت بتجينا عن طريق الحاجات اللي بتجي من الخرطوم كلها وقفت. يعني مثلا الغاز الحصص بتاعة السكر طبعا أي ولاية عندها حصص أو كوتا محددة كانت بتم توزيعها من الخرطوم بتجي هنا. المواد البترولية كان عندنا برضو فيها أزمة لكن نفسي انفرجت الحمد لله. بقى الطريق الوحيد هو طريق بور سودان مدني النيل الأبيض كويس. زي ما قلت الإشكال الكبير والرسالة الإنسانية الكبيرة لأن إحنا في غرفة الطوارئ ظللنا باستمرار نتكلم عنها هي المسألة بتاعت الأسر المستضعفة داخل البيوت. تعلم إنه الناس جوها خيلانهم خالاتهم أعمامهم وقاعدين معهم في البيوت وهم مصدر دخلهم. الناس في الهشاشة في هشاشة المصدر الدخل يعني الناس الشغالين شغل بسيط هم أكثر الناس القاعدين يعانوا هسي من المسألة بتاع التواجد أسرهم معه. فبتبقى العادات والتقاليد السودانية لأن إحنا كلنا جبلنا عليها بنعرفها. الزول ما بيقدر يقول لأهله أنا ما قادر على المسألة دي أو ما قادر على إيواكم. الناس بتتحمل أو بتحاول لكن إحنا معظم الأسر بتجي تطلب مننا مواد تموينية هي الأسر الموجودة في مناطق الهشاشة الرابعة العايدين كدقلي أبو شريف القوس الحتات دي الحتات. ونحن طالبنا المفوضية وطالبنا حكومة الولاية وطالبنا الجهات الرسمية بأنه نحن التدخل كان أول اجتماع لنا مع UNHCR حضرنا معهم أول اجتماع بشأن الأزمة أديناهم ريبورت كافي عن أنه والله نحن شكل التدخل اللي عايزينه زي ما قلت مفترض يكون لي على مستوى الأسس. في شح كبير جدا في جوع شديد جدا في عدم قدرة على أنك تواجه الأزمة ما لم نحن نتدخل زي ما قلت الصليب الأحمر ما لم تتدخل الـ WFB ما لم تتدخل المنظمات بالمواد الغذائية اللي هي أساسية ضرورية والأدوية المنقذة للحياة والطوارئ نحن الوضع حيكون كارثة وحيمشي لكوارث أكبر من كده.
نعم برضو في كلام بأنه في الإخوة برضو من دولة جنوب السودان حاولوا برضو يعبروا إلى دولة جنوب السودان عن طريق كوستي لكن ما استطاعوا فبقوا عالقين سواء كان في كوستي أو في ربك أو كده. فما مدى صحة طيب. الكلام
كويس. طيب كويس نحن طبعا استقبلنا الأسر بغض النظر عن الجنسية بتاعته أو اللون بتاعه أو العرق بتاعه أو كده. نحن شباب في غرفة الطوارئ كنا موجودين في السوق الشعبي كوستي في بداية الأزمة زي ما قلت. معظم الأسر جاتنا في البداية جو صوماليين لما اتضرب الجامعة الإفريقية العالمية تقريبا هي كانت حصلت لها أول مشكلة بتاعت انفلات أو حرب دورة الحرب هناك في جامعة إفريقيا. الطلبة الصوماليين والجنسيات الإفريقية هم أول الوافدين لمدينة كوسيا وللنيرة الأبيض. دي إحنا استقبلناهم في بيوت كده وقعدناهم معانا، وهم كانوا دارين يعبروا لدولة جنوب السودان ماشيين جوبة من جوبة، بعد ذلك يمشوا طيران لدول إفريقيا المختلفة. بعديهم طوالي جاتنا برضو كمية كبيرة جدا من الأسر الجنوبيين راجعين دارين يمشوا أهلهم في جوبة وملكال وواروبا ولايات جنوب السودان المختلفة. ديل كانوا بيمشوا طوالي المعسكرات، اتفتح معسكر في خور الورن، واحد من المعسكرات ولاية النيل الأبيض بيقع جنوب الولاية، هم أسي موجودين هناك. يعني في جزء من الأسر برضو نزلوا في مدينة ربك، في جزء من الأسر متواجدين معنا نحن في معسكرات النزوح اللاجئين في مدينة كوستي. عندنا برضو كمية برضو من النازحين من جمال السودان، أو ممكن نقول من مواطنين ولاية الخرطوم، برضو هم جو دايرين ينزحوا لدولة جنوب السودان عشان يمشوا كمبالة، من هناك يمشوا يوغندا وكمبالة، لأنه في مركز بتاع إجلاء من كمبالة لكندا ولدول أوروبا. فديل برضو جمع الرنبينة كمية برضو من الأسر، وما في مشكلة، ما واجهتهم عقبات في الطريق في كده، فما ما في مسألة بتاعت إنه في ناس عالقين. إحنا حاليا في كوستي ما عندنا أسر من جنوب السودان عالقة أو قاعدة ما عندها مركز بتاع إيواء أو كده.
نعم. طيب في رسالة، يعني إذا عندك رسالة عايز توجهها للناس العايدين وبالنسبة للمنظمات الإنسانية.
طيب أنا ممكن أقول ثلاثة رسائل أساسية. الرسالة الأولى للمجتمع الدولي اللي هي دي مسؤوليته الإنسانية اتجاه الأزمات والحروب والنزاعات، في تدخلات لكن التدخلات كانت متأخرة جدا من الأزمة. نحن بنوجه رسالة لأنه هم ياخذوا الأمر بجدية كبيرة شديد، إنه في مشاكل كبيرة جدا بتعاني منها دولة السودان. نحن ماشيين لإعلان كامل للمجاعة في السودان، أكثر من 8 مليون هم نازحين من ولاية الخرطوم. دي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية رسالة للمتحاربين نفسهم وللمتخاصمين في سوداننا الحبيب، إنه هذه الحرب ندفع نحن المواطنين ثمنها. نحن اللي بنعاني هسي من التشرد، ونحن اللي بنموت في الشوارع، والحرب دي إحنا المتضررين منها كسودانيين في الأساس الأول. أي بيت سوداني متضرر من الحرب العبثية القائمة دي بشكل أو بآخر. الرسالة الثالثة للأسر العائدين، إحنا بنقول لهم أنتوا نزلتم أهلا وحللتم تهلا، يعني نحن مرحبين بكل الناس الممكن تجينا من كل ولايات السودان المختلفة، من الجنينة والمبيض، وعندنا أسر بالمناسبة جاتنا من الجنينة، وفي أسر جاتنا من المبيض ومن الخرطوم ومن كل الحتات اللي بتعاني من حروب. إحنا في مدينة كوستي فاتحين أبوابنا مشرعة لكل الناس، وده واجبنا نحن كسودانيين. انتوا بين اهلكم وانتوا بين قبائلكم وانتوا مع اسركم وانتوا اصحاب الارض وانتوا اصحاب البلد. فنحن مرحبين بكل الناس، ان شاء الله تصلونا بالسلامه، وان شاء الله الحرب تقيف ونرجع تاني لنمارس ونعيد حياتنا الطبيعيه كسودانيين مع بعض، وتنعم شعوبنا بالحريه والعداله ودوله القانون والمساواه.
أعزائي المستمعين، ده كان السيد عماد أحمد سالم عضو مبادرة غرفة طواري ولاية النيل الأبيض، وحدثنا عن أوضاع النازحين في الولاية بسبب الحرب الدائرة الآن بين الجيش والدعم السري. وشكرا لكم، وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ظلم، اللي بيتمنى كله الدعم السري والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السري والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
Oh, yeah. فق أسب ضو ضو ضو
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. عوا مستمعات راديو دابنغا، أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية إرشادات مهمة
عن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء حرب المدن،
والإجراءات دي بعض منها قبل القصف وبعض منها أثناء القصف وبعض منها بعد القصف،
وعلى الجميع العمل والتقييد بهذه الإجراءات لسلامة أرواحهم.
أولا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل القصف الجوي أو المدفعية،
المحافظة على الهدوء ورباطة الجأش لأنها بداية التصرف السليم في مثل هذه الأحوال.
2. اختار غرفة داخلية يكون فيها عدد قليل من النوافذ والجدران الخارجية.
3. أصحاب المنازل التي يزيد ارتفاع عن 3 طوابق، أي أصحاب العمارات، عليهم النزول طابقين تحت، وذلك لأن أرضية الطوابق الدنيا تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد الغصف.
4. نتجنب قدر المستطاع التواجد في خط المواجهة مع الشبابيك أو النوافذ والأبواب الخارجية عشان ما نكون عرضة للزجاج المطاير.
5. قوم بإزالة أي أشياء ثقيلة أو مرايات زجاجية التي يمكن أن تتطاير باتجاهك أثناء حدوث الانفجار.
6. لازم نفتح النوافذ من كل اتجاه مسافة 10 سنتيمتر على أقل تقدير، ونضع عليها شريط لاصق على شكل حرفي X.
7. أكفل أنابيب الغاز ومواسير الموية.
نجهز حقيبة شنطة تشتمل على جميع الأوراق الثبوتية المهمة والأشياء الثمينة والأدوية وحليب الأطفال، والشنطة دي نخليها تكون قريبة مننا في مكان آمن عشان ناخدها معانا عند الحوجة.
10. ما تستخدم الأسانسير في التنقل واللجوء إلى الطوابق الأرضية،
لأن الأسانسير ممكن إذا الكهرباء قطعت ممكن نكون عالقين فيه وما في زول بيجيب لنا خبر.
11. أوفر بطارية يدوية تعمل بحجار البطارية.
نوفر برضو راديو بالحجارة بتاعت البطارية عشان نتابع التعليمات الصادرة لنا من الجهات المختصة.
ثانيا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء عملية الغصف.
أول حاجة، عدم التجمهر في أماكن الغصف، حتى فيها غصف الناس ما يتجمهروا فيها.
2- المحافظة على الأطفال
وعدم تركهم مطلقا، ما نخلي الأطفال براهم على الإطلاق.
3- ضرورة المحافظة على الهدوء النفسي وعدم الارتباك عند النزول إلى الطوابق الأرضية أو البدروم.
ضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ، الإسعاف، الشرطة، الدفاع المدني، العمليات المركزية، الاستفسارات أو أشخاص مقربين عند الحاجة.
5- ما تتحرك بعربيتك أثناء عملية الغصف. ثالثاً، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بعد الغصف.
أول حاجة عدم التجمهر في أماكن الغصف وأنقاض البنايات، الحتات اللي بتتدمر دي ما نتجمع حولها أو نتجمهر حولها على الإطلاق.
خلوا أطقم الطوارئ الخاصة تقوم بواجبها،
ونعمل على إخلاء ما يمكن إخلاؤه دون المخاطرة بأنفسنا.
المساعدة في نقل الجرحى والمصابين وإبعادهم عن مكان بعيد.
ما نقادر أماكن الاحتماء إلا بعد زوال شنو الخطر.
خامساً، الإرشادات الواجب اتباعها عند حدوث صغارة أو غصف في أماكن مجاورة للمنزل.
أول حاجة نغلق اسطوانات الغاز، نفتح النوافذ عشان نتفادى تكسرها بفعل ضغط الهواء الناتج عن الغصف، نبتعد قدر المستطاع عن النوافذ والأسقف غير الثابتة، نجلس تحت أقوى منطقة في المنزل مثلا تحت حزام أو عمود أو الجلوس على الأرض ملاصقين للحائط. السكان في الطوابق العلوية يجب أنهم يهبطوا للطوابق السفلية، عدم استخدام المصاعد الكهربائية.
6- الاحتياجات الواجب اتخاذها عند استنشاق غازات غريبة.
والحاجة نضبط النفس وما نرتبك، ونحمي الجسم باستعمال معاطف النايلون أو الملابس المشمعة، الإسراع في إغلاق الأبواب والنوافذ وفتحات التهوية، ونضع قماش مبلل بالماء عليها لمنع تسرب الهواء من خلاله، نغلق النوافذ والأبواب للاحتراز من الاختناق، مسح أي غازات تقع على الجسم، تغيير الملابس اللي تعرضت للغاز، ونضع فوطة مبللة على الفم والتنفس من خلاله عند التعرض لكميات كبيرة من الغاز، مراجعة المستشفى عند حدوث أي أعراض غير اعتيادية. وشكرا لكم.
مع تحيات راديو دبنجا والسلامة للجميع.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع المواطن. ومع المواطن نذهب اليوم برفقة مراسلة راديو دبنجا إلى مدينة ود مدني ومركز ود أزرق لمساعدة الفارين من الحرب، حيث أجرت عدد من الاستطلاعات، فنبقى مع قصص الذين فروا من الحرب.
ما زلنا في مركز ود أزرق لإيواء الأسر، واتكلمنا من شوية مع المدير أستاذ هيثم، ودي سانحة طيبة إنه نحن نقدر نتكلم مع الناس البادرت لتأسيس المركز. ودايرين أول حاجة نشكرهم على المبادرة دي، وتعريف بسيط، عندنا عضوين من الناس الساهموا.
طارق نقول عثمان.
وأستاذ
أنا هشام أحمد الطيب. أنا أحب أضيف أو أقول إنه أنا من الأسر أصل المستضافة الجات في المستضافة في هذا المركز، بس بحب عندي تعقيب أحب أقوله إنه يا أخي أنا يعني هو جهد شعبي. مركز ود أزرق للاستضافة الأسر هو جهد شعبي خالص من خيرة أبناء مدينة ود مدني والأخص ود أزرق والمدنيين والقسم الأول. فده كان جهد شعبي، تعبوا واجتهدوا ووفقوا ونجحوا في باعتبار إنه يعني يوفروا الاستضافة للأسر، ده نجحوا بشكل يعني بشكل قاطع.
احنا نروح من وين يعني الشعور بالمسؤولية يعني انتو زي ما بقولوا لك الزول ده انا ما مشحود عليه، فدايرين نعرف من وين جاتكم الفكرة اصلا انكم تقوموا بالمجهود ده.
والله طبعا انا باعتبار ان انا ضيف من الضيوف، لكن بس اشوفه من النازل فكرة انه ود مدني، ما انت عم تقول دي الابناء ود مدني، واصلا ود مدني الاصالة، ود مدني التاريخ، ود مدني الثقافة، ود مدني الفكر، يعني الخرطوم ود مدني دي ميزة ابناء الوسط، يعني هي منطقة في الوسط، وده روح سودانية خالصة، وده جهد شعبي يعني حقيقة قاموا به ويشكروا عليه. ده في أصلهم. المدينة كلها فتحت أبوابها، الحي كله فتح أبوابه للناس، استضافوا الأسر في بيوتها، استضافوا الأسر. فجاءت الفكرة في إنه يا أخي ليه ما يكون في مركز بتاع استضافة بجهة شعبي؟ أيوة. وعلى فكرة المركز ده ما أول مركز تشتغلوا اللجنة دي، يعني هم يشتغلوا أصلا في الأول، يشتغلوا مركز اسمه مدرسة البندر.
والبندر ده كان يعني بدأ متين البندر؟
بدأ أول أيام العيد واستمر ولله مواصل مستمر يعني. قسمت اللجنة، جينا فتحنا مركز الدزرق هنا، بعض المجموعة والدزرق والمدنيين، وحاليا كله بمجهود شعبي.
طيب يلا، مركز ود أزرق لإيواء الأسر هي مبادرة تبع لمبادرة حبابكم 10، هل هي دي نفس المبادرة اللي نفذت كل المراكز بما فيهم مركز ود بندر؟
لا، ده شعار المركز حق ود أزرق
بالتحديد.
اي بس مختلف من كل المراكز يعني، حتى كل الناس بيشيل بيه يعني، من احسن المراكز حاليا
المركز ده.
اي كله قايم على المجهود الشعبي والعون اللي بيجي من بعض المنظمات، وبدا بالناس الحي يعني، كل الناس قدمت، ناس الجامع شغل فاتحين قدم لينا، الفارس قدم حتى العده الحاجات دي يعني من الشيخ يعني. بعد ذاك بدات المنظمات بعد اسبوع 10 يوم من الشغل مشى، حتى بدات الناس تجي تدعم، وواحد يعني حتى ما جاتنا جهه حكوميه يعني للان، لا محتمد لا والي لا غيره، لا
كله بقى فيما بعد اللي قامت به وزاره الصحه،
بس وزاره الصحه يعني ما المجهود، ما الحاجه الكبيره ذات اللي قلنا منها، هذول الناس تمشي تتعالج برا
يعني جهد خالص شعبي
كله شعبي.
انا لما جيت اتكلم مع اللجنه دي، لسه هتكلم مع استاذه بوسينا، هي موجوده، هي المشرفه الموجودة في الشغل دي، وكان لها برضو دور كبير. بنرجع تاني مجددا للأستاذ، أنت أصلا نازح مش يا أستاذ هشام؟ أيوة، وبتقبل كلمة نازح من غير تحسس؟ من غير تحسس
في أصل التعريف، هو ده التعريف الطبيعي الليون، لكن التعريف الاجتماعي اللي عودنا ليه والمركز هنا، والله إحنا يا أخي أسرة واحدة، إحنا مستضافين يعني أسر ضيوف عليهم، عاملونا الناس دي هنا بالذات في لجنة في مبادرة حبابكم 10 بتاعت مدرسة الدزرق، المبادرة الشعبية اللي ما فيها أي جهد آخر، جهد حكومي، ولا نحن شفناهم وتابعناهم من الأول كضيوف، والله هم شالونا على كف الراحة، هم يعني تعاملوا معنا تعامل أصلا ما خطوا فينا التعريف الرسمي بتاع النازحين أو بتاع المشردين داخليا أو الهومليس، الناس المالقين، لا بالعكس إحنا ما لقينا الإحساس ده أصلا. الإحساس كانت واحدة كانوا ناس بيشتغلوا بيد واحدة، ضيوف نشأت بيننا وبينهم، بالذات بين اللجنة، أنا بتكلم تحديدا لجنة والدزرق اللي أسست في مدرسة والدزرق الأساس بنات ده، دي كانت مبادرة بتختلف تماما. يعني أنا أقول لك حاجة، أنا واحد من الناس أي نعم من الضيوف الجاي، لكن أنا بشتغل شغل المنظمات، واشتغلت في منظمات كثير، وبعرف شغل النزول بذات مين ايام كسل ومين معسكرات الامير الكويتيه. معسكر ده باعتبار بحيث بابجديات الف باء تاء الحرب ونزوح العامل واستضافتهم والى الى الى وعلاجهم، كل الارتباطات نجح ببدايه 100%.
تنظيم واضح، وبعدين الروح اللي تكلمت عنها سابقا، انه انتوا كلكم زي في رابط بقى مشترك بينكم، بدليل انا جيت ولقيت استاذه بوسينة، هي كانت نجات، سوري انا من كبير بقول لك بوسينة، انه لقيتك موجوده هنا برضو، في استاذه بوسينة موجوده برضو،
اميره.
انا طيب جبت استاذه بوسينة دي من وين؟ انا طبعا بديت اعاني من اثار النزوح برضو شويه. استاذه نجات، لقيتها تتكلم مع واحد من الاطفال برا، فما كنت قدرت أميز هل هي والدة الطفل بتحاول تقول له تصرف بطريقة معينة، ولا إنه هي المشرفة. لحد ما سألتها عرفت إنه هي المشرفة المسؤولة عن المركز. أول حاجة بنرحب بك وبنشكرك كثير يا أستاذة نجات، وعايزين يعني نبذة قصيرة عن إنه أنت من وين جاك الاستعداد إنه تشاركي في الشغل ده باعتبار إنه شغل طوعي.
يلا، أنا دوا الدزرق وانا من المدنيين، لكن احنا بنحتبر روحنا اسره واحده، دي كده طبيعه ناس مدني. فانا جيت من طبغى نفسي على اساس انه ده عمل تطوعي لله، يعني ما دايره فيه لوراء حاجه ولا دايره فيه مقابل. فالحكاية بتاعت الضرب دي والناس اللي تأثروا ديل يعني زعلت السودان كله، خلته يفترش الأرض. والحكاية دي نحن ما رضيان إنها. فجيت مع الأخوان ديل أولاد القرط يعني كوني عشان أساعد وعشان ألقى لي قدام أجر عند الله. يلا اشتغلت معاهم وفي المطبخ بشتغل، لكن حس شغلي بتطلب إنه داري لهم مشرفة. أنا مشرفة على المركز ده، على الأطفال، الزول العيان، الزول الدائر علاج، الاستدعى دكاترة من برا عشان شنو؟ فينا هون غربة ونتحملهم يعني نتحملهم عشان شنو؟ جاي من حرب، وجاي من حرب ده لازم أنت تستحمله. فبنقول ربنا ينهي الحكاية دي وكل زول يرجع لبيته.
كتر خير كتير، وانا شايفاك ماخده ركن محدد فيه، وانت على حسب ملاحظتي قادره تشوفي كل المركز ما يدور في المركز. عندك كم اسره انت تحت اشرافك حاليا؟
كل المركز تحت اشرافي، حتى الاطفال، حتى اللي في كل اسره في 22 اسره. فبي انا من الصباح اخواني ديل بيرقدوا معاهم، يعني حتى ديل الضيوف متعاونين معانا، اللي بيمسخ خشم الباب، اللي بيتكلم معانا، كلنا نحن جسم واحد متحملينهم، يعني ما بنضيق منهم. وباحتبارنا نحن عندنا جنا، اي طفل هنا جنانا يعني.
الله يديك العافيه استاذه رجات. رغم انه شغل بجد مرهق فعلا، لكن من الواضح هسي يعني لحد الوقت بعد الظهر ولسه الروح ما زالت يعني والتركيز، وربنا يعينك ان شاء الله.
ان شاء الله يا رب. الله يخليك. ما تعاوية وابشروا، ودي مدني كده.
والله دي مدني كده. الله يخليك وشكرا لكم كثير. اديك فرصه لكلمه اخيره.
والله انت قبيل انا ممكن يكون ردا على سؤالك الاول. انت قلتي الفكره والروح دي جات من وين؟ ف يعني عندكم مدني زخيه بالفنانين بابنائها وبكل التفاصيل. فزي ما بقول لفنانكم محمد اللمين ما له اعياه نضال بدني وروحي ليه مشتهيه ود مدني. طبيعة السوداني وطبيعة أبناء مدني حقيقة يعني أنا إحنا واحد من النيابة عن الضيوف، أنا بشكر والله المغايمين على الأمر، الأستاذ نادير أبو قرض والأستاذ هيثم وأخوة نجاتة وكل اللينة، يعني بنعرفهم وبقوا أصدقائنا وبقوا ودخلنا بيوتهم ودخلنا تعاملنا معاهم وبنساعدهم. أشكرهم على الجهد ده، ده جهد مقدر حقيقة، وده جهد بتقوم به منظمات عالمية، ده جهد بتقوم به يعني
بيرتقي للمستوى ده. أيوة، مستوى التنظيم بجد عالي شديد.
بيرتقي تماما، لانه فيه الاشراف النفسي، فيه الاشراف الصحي، فيه التغذيه كمان للاسر بالذات في المركز ذا. التغذيه للاسر كانت عند خشم الباب، الاكل بيصلها الى مناطق سكنها في خدمه. احنا بنجزي الشكر تماما بالذات النساء اللي كانوا، والنساء والرجال اللي اداروا المعسكر ده. الاستاذه اميره برضو ما ننساها، بذلت جهد. هذا الاخ نادر ده بيحرسوا، الأخ هيثم حارسين المعسكر وبنوموا معنا. يعني تخيلي إنه مثلا الأخ مدير المعسكر الأخ نادر بنوم معنا على الأرض مثلا، طوال ما برجع بيته. هيثم يوم ده نبطشي ويوم ده نبطشي ويوم طارق ويوم ساطع، كل الأسماء الذي يعني أنا الماسع أعرفني ذكر اسمه. فلاقي كل اللينة اللي قامت على الأمر هي لينة إحنا مشكورة تماما، ولينة مقدرة. وتحية لك انت دائما لمتابعة الموضوع ده، ونأمل انك انت يعني تعكسي الصورة شفتيها انت براك كإعلامية، تعكسيها للعالم، لأنه فعلا في روح. أنا بطلب منك انت خشي شوفي المعسكر وشوفي الناس بتتعامل شكلها كيف.
وأنا بتقبل الدعوة دي، وإن شاء الله نديكم يعني للمستمعين سلسلة من القصص اللي هم الناس طبعا هم اللي حيتكلموا بصوتهم عن الحاصل شنو والشافوه. أنا كنت عندي سؤال عايزة أقوله عن مسألة الدعم النفسي، باعتبار إنه القصة بتاعت التواجد في معسكر والانتقال من ظرف لظرف تاني ومع الحردي وكده بتظهر إشكالات كثيرة. فأنا دايما أسأل نجات إنه هل بتلاقيكي حاجات لها علاقة يعني تنشن كده، وهل الناس شوية متنشنين في دعم نفسي ليهم؟
بدورنا نحن خدت لهم شاشة، فاتح لهم برامج بتاعة الأطفال، بيدورنا دايرين نجيب يعني رجل دين عشان نتكلم لهم. بيدورن الأخوان ديل عملوا لهم حفلة للأطفال، جابوا لهم ألعاب وزعوا لهم، يعني راعيينهم كده عادي.
وملاحظ انه في مساحات للعب الاطفال شايفه وامنه، المساحات دي في سجادات النوع الناعم وتقيل شويه كده.
ماني ذي الاولاد بقروا جابوا شاشه من بيتهم، وهنا في شاشه اخذتوها للاطفال ديل، بنفتح لهم البرامج دي، يعني ما مديناهم فرصه عشان يحسوا بحاجه. الدكاتره بيجوا يمروا علينا، يعني دكاتره زي دكتور محمد الفرنساوي، زي دكتور الدكاتره بيجوا هنا، ايهاب عبد الله جاب التطعيم هنا للأطفال. اللي عنده عيانة الأخ هيثم بيكتب لي، حتى أنا اللي عندي حالة عندها نزيف، فقدرنا وديناها العنبر بتاع النساء والتوليد، تمشي هناك العيادة يدوها إجراءات. حتى اللي عندها حبة وجع راس نحن بنديها لها، بتفقدنا أنا.
يعني غير الرعاية الصحية النفسية، في رعاية يعني لكافة احتياجات
كلهم. شفتي أي زول أنا بدق الباب كده من الصباح، أنت عندك أي حاجة تعالي لي أنا بشوف.
طيب في طبيب نفسي بيقابل حالات من نوع مثلا زول بيكون محتاج لرعاية خاصة؟
في عندنا واحدة عندها غسيل كلى، عندنا واحدة عنده صعوبة، طفل عنده صعوبة في القلب، هنا الأخوان بيكتبوا لها بيحددوا لها الجرعة حقة الغسيل الأسبوع مرتين. فالأخ هيثم قاعد طوالي يطلع لها تمشي تغسل وتجي راجعة المركز. يعني عندنا احتنا خاص بالناس اللي عندهم مرض مزمن.
وهي طبعا دي واحدة المشاكل الحالية موجودة في الخرطوم، وسعداء جدا ان نسمع انه الاستجابة للامراض زي الاحتياج لغسيل الكلى هو متوفر وسهل ومتاح في المراكز.
متعاونين معانا في مركز بانت، لكن الجمعة والسبت ما بيشتغل.
نتمنى ان شاء الله يحصل كل خير في السودان ونرجع زي اول وافضل كمان.
انا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي هي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف. فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
بكينا
نزهنا من واتا هنانا نزهنا يا والله.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعة الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعة فيضان نشيله من الحتة بتاعة الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر مثلا. في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه اسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الام على الاطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحته بعيده بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحده ما بيكونوا عارفين يعني وين بقيه الاسره. لما نقوم برضه نوصل بيناتهم نربط بيناتهم ثاني من جديد دي خدمه كبيره جدا نفسيه ان احنا بنكون قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.